نعم.
قال المصنف حفظه الله تعالى ونفعه: المسألة الأولى الموقف من طلب العلم الشرعي. المبحث الأول تفصيل المسألة. أولا حكم طلب العلم ومنزلته. طلب العلم فريضة وهو مقدم على القول والعمل بأدلة استدلالية. أولا من القرآن: تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وما في معناه من النهي عن القول على الله بغير علم أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وما في معناه من النهي عن ابتداع الدين.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو الجزء الثاني من المذكرة المنهجية التي نتناولها بالدراسة معا إن شاء الله تعالى ووفق. المسألة الأولى في هذا الجزء مسألة الموقف من طلب العلم الشرعي. هذه المسألة من مهمات المسائل المنهجية ومن مواطن النزاع بين أهل الحق وأهل الباطل في هذه الأيام، ومن قديم أيضا، لأن علامة أهل البدع ولأن سمتهم الماضية من قديم أنهم يهجرون العلم، لا يتعلمون العلم، يعتمدون على عقولهم وعلى أقوال رؤوسهم وشيوخهم، لا يطلبون العلم الشرعي كما جاء في الكتاب والسنة. فهذه المسألة من الأهمية بمكان، لابد أن نعرف الموقف الصحيح من طلب العلم الشرعي، ولابد أن نعرف ضلال المخالفين الذين يتركون العلم ولا يتعلمونه ويزهدون فيه وينفرون عنه. وهناك أيضا بعض المسائل المهمة من الناحية العلمية المنهجية التي ينبغي لطالب العلم أن يلم ويحيط بها إن شاء الله تعالى. فالمبحث الأول كعادتنا في توصيل المسألة: أولاً حكم طلب العلم ومنزلته. طلب العلم فريضة، طلب العلم فرض واجب حتم، هذا هو حكمه من حيث الإجمال، فليس من الأمور المستحبة، ليس من الأمور النافلة، وإنما هو في أصله واجب فرض، وهو مقدم على القول والعمل. هذا بيان لرتبة طلب العلم، يعني الجملة الأولى كأنها في بيان حكم طلب العلم في نفسه، أنه في نفسه ما حكمه، والجملة الثانية في بيان رتبته ومنزلته، لأنه قد يكون مثلا واجبا ولكنه يستوي مع واجبات أخرى في المكانة مثلا أو في التناول، أنه مثلا يجوز للمسلم أن يفعله أو يفعل واجبا آخر غيره على ما يذكر في معنى الواجب المخير مثلا أو ما أشبه ذلك. فالجملة الثانية يراد بها بيان الرتبة وبيان المفاضلة بين العلم وبين غيره من الواجبات. فنقول هو مقدم على القول والعمل، القول لا شك أنه واجب والعمل كذلك لا شك أنه واجب، فرتبة العلم من القول والعمل أنه مقدم على القول والعمل، هذه هي الفائدة. لا بد من تقديم العلم على القول والعمل، بمعنى أنه لا يكون قول إلا بعلم ولا يكون عمل إلا بعلم. فلا بد أن يتعلم المسلم أولا قبل أن يقول شيئا وقبل أن يفعل شيئا في دين الله عز وجل. فليس معنى قولنا إن العلم واجب أنه واجب، يعني نفعله متى نشاء، وأن الأمر فيه على التراخي، نفعل ما نفعل من الأقوال والأعمال، نجتهد في العبادة، نجتهد في الدعوة، نجتهد في كذا وفي كذا، وبعد ذلك يأتي العلم. لا، ليس هذا هو المراد. المراد أن العلم لابد أن يقدم على القول والعمل. الأدلة على ذلك أولا من القرآن، قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وجه الدلالة أولا في قوله تعالى فاعلم، هذا أمر، والأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب. ثانيا أنه لا إله إلا الله، هذا قول، لا لا إله إلا الله قول، وهو أعظم الأقوال وأوجبها. ثالثا، واستغفر لذنبك، هذا عمل. فوجه الدلالة أنه أمر بالعلم فأفاد أنه واجب، ثم قدمه على القول والعمل فأفاد أنه مقدم على القول والعمل، لا بد أن يأتي العلم أولا ثم يأتي من بعده القول والعمل. فالآية دلت على الأمرين معا، على حكم العلم في نفسه، على حكم طلب العلم في نفسه، وعلى رتبته ومنزلته من القول والعمل. وهذا هو تفسير السلف كما أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه، ونقل فيه تفسير سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه بدأ بالعلم قبل القول والعمل، وبوب على ذلك باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بهذه الآية، فالآية دليل على هذا الأمر. الدليل الثاني قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي هذا هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي وظيفته، هذه هي مهمته، يدعو إلى الله تعالى على بصيرة أي على علم، أنا ومن اتبعني، فهو يقوم بذلك ومن اتبعه يقوم بذلك أيضا، من اتبعه وسار على طريقه عليه الصلاة والسلام فإنه يفعل كما فعل. الحمد لله، أما بعد، فالآية الثانية قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والمعنى كما ذكرت لكم، ووجه الدلالة في قوله تعالى على بصيرة، فإن البصيرة هي العلم، أو كما قال من قال من السلف هي الفرقان بين الحق والباطل، البصيرة هي الفرقان بين الحق والباطل، وهذا الفرقان أو التمييز لا يكون إلا بعلم. فوجه الدلالة أنه جعل الدعوة مبنية على العلم، أدعو إلى الله على بصيرة، فالدعوة لا بد أن تكون مبنية ومؤسسة على العلم، وهذا يقتضي أن يكون العلم متقدما عليها، لأن الأساس لا بد أن يتقدم على ماذا؟ على الفرع، الأصل لا بد أن يتقدم على الفرع. وكذلك في قوله ومن اتبعني، أي من أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعو إلى الله كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون دعوته أيضا مبنية على العلم. فالآية تدل على وجوب العلم، لأن الدعوة واجبة والدعوة مؤسسة على العلم، وما أسس عليه الواجب أو ما بني عليه الواجب فهو واجب، وهي دالة أيضا على تقدم العلم على القول والعمل، لأن الدعوة إما أن تكون بالقول وإما أن تكون بالعمل، وقد ذكر الله تعالى أن الدعوة مؤسسة على العلم، والأساس لا بد أن يكون متقدما، فالعلم لا بد أن يتقدم على القول والعمل. الدليل الثالث قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أمر تعالى بسؤال أهل الذكر إذا كان الإنسان جاهلا، إذا كان الإنسان جاهلا بأمر فعليه أن يسأل من هو عالم به، عليه أن يسأل أهل الذكر في هذا الأمر الذين هم أهل التخصص والدراية بهذا الأمر. وهذا أمر من الله تعالى، وجه الدلالة أنه أمر من الله تعالى، فاسألوا، والأصل في الأمر الوجوب، والسؤال وسيلة إلى العلم، السؤال هو السبب الذي يتوصل به إلى العلم، فهذا دليل على وجوب العلم، ودليل أيضا على تقدمه على القول والعمل، لأن الإنسان إذا كان جاهلا فهو مأمور بالسؤال لا بالقول ولا العمل، إذا كان الإنسان جاهلا بأمر ما فهو مأمور بنص الآية أن يسأل، ليس عليه أن يتكلم مباشرة أو يعمل مباشرة بهذا الشيء الذي يجهله، وإنما فرضه بنص الآية هو ماذا؟ السؤال. فهذا دليل على وجوب العلم قبل القول وماذا؟ والعمل. الدليل الرابع قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وما في معناه من النهي عن القول على الله بغير علم. بالنسبة للآية المذكورة يقول العلماء رتب الله تعالى فيها المحرمات من الأخف إلى الأثقل، رتب المحرمات في الذكر من الأخف إلى الأثقل. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والفواحش جمع فاحشة، وهي الشيء الفاحش أي القبيح الشنيع الذي تنفر منه النفوس. والإثم والبغي بغير الحق، الإثم هو ما فيه استحقاق للوعيد، ما فيه استحقاق للعقوبة. البغي هو الظلم والعدوان، هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا هو الشرك بالله عز وجل. الشيء الرابع وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني ذكر القول على الله بغير علم بعد الشرك، مع أن الآية قد رتبت فيها المحرمات من الأخف إلى الأثقل. فهذا يدلك على خطورة هذه المسألة، القول على الله تعالى بغير علم في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، والنهي عنه من أعظم المنهيات في كتاب الله عز وجل. وما في معناه كقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فالله تعالى حرم هذا الأمر تحريما شديدا. إذن الدليل في يعني في هذا الموضع، الدليل على المسألة أو الدليل على المطلوب، النهي على النهي عن القول على الله بغير علم. طيب ما وجه الدلالة؟ النهي عن القول على الله بغير علم دليل على وجوب العلم، دليل على وجوب العلم. إذا كان قد حرم تحريما شديدا أكيدا أن يتكلم الإنسان بغير علم، أن يقول على الله على دينه على شرعه بغير علم، فهذا دليل على وجوب العلم، لأن النهي عن شيء يستلزم الأمر بماذا؟ بضده. النهي عن شيء يستلزم الأمر بضده، كما أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فالنهي عن القول بغير علم يستلزم الأمر بالعلم، يستلزم الأمر بالعلم، وهذا يدل على وجوبه لا شك. إذا كان القول على الله بغير علم محرما من أعظم المحرمات، فكذلك العلم يكون واجبا من أعظم الواجبات. ودليل أيضا على تقدم العلم على القول والعمل، لأن المسلم منهي أن يقول على الله بغير علم، فهذا دليل على أنه يجب أن يتعلم قبل أن يقول، يجب أن يتعلم قبل أن يتكلم. فالآية دليل أيضا على حكم العلم وعلى منزلته من القول والعمل. الدليل التالي قوله تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وما في معناه من النهي عن الابتداع في الدين. يعني هذا الدليل كما تقدم في الدليل السابق، الدليل السابق نوع هكذا من أنواع الأدلة، النهي عن القول على الله بغير علم. هذا الدليل نوع أيضا من أنواع الأدلة، النهي عن الابتداع في الدين، النهي عن الابتداع في الدين. فكل دليل فيه نهي عن الابتداع أو فيه تحريم للابتداع أو فيه ذم للابتداع فهو دليل على ما نتكلم فيه، دليل على وجوب العلم وعلى تقدمه على القول والعمل. لماذا؟ ما وجه الدلالة؟ لأن حقيقة الابتداع قول بغير علم أو عمل بغير علم، أليس كذلك؟ هذا هو الابتداع. البدعة كما نعلم طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. شيء بهذه الصفة يكون عن علم ولا عن جهل؟ عن جهل ولا بد، لهذا قلنا طريقة مخترعة، يعني إذا كانت في الدين فإنها لا تكون مخترعة. إذا كان المسلم يقول شيئا أو يعمل شيئا عن علم يعني عن دليل، فإنه لم يخترع شيئا، أليس كذلك؟ فالبدعة طريقة مخترعة، وهذا لا يكون إلا مع الجهل، لا يكون إلا مع فقدان العلم، مع فقدان الدليل. فكل دليل يحرم الابتداع، ينهى عن الابتداع، يذم الابتداع، يحذر من الابتداع، فهو دليل على وجوب ماذا؟ على وجوب العلم، وعلى أن العلم مقدم على القول والعمل، لأن حقيقة البدعة قول بلا علم أو عمل بلا علم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الثانية من السنة أن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يأخذ العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فردوا وأخذوا. قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: احفظوه وأخبره من وراءه. قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وأصحابه رضي الله عنه: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وامروهم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وما في معناه من النهي عن الابتداع في الدين.
القسم الثاني من الأدلة: الأدلة من السنة. الدليل الأول من السنة حديث قبض العلم المعروف: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فهذا بيان لصفة قبض العلم، أن العلم لا يقبض على صفة الرفع من الصدور، ولكنه يقبض على صفة قبض العلماء أنفسهم، على صفة موت العلماء أنفسهم. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا موطن الشاهد. إذا عدم العلماء فمن يبقى؟ الجهال. والناس لا بد لهم من رؤوس ولا بد لهم من شيوخ، فإذا عدم العلماء استبدلهم الناس بالجهلاء. طيب، الجاهل عنده علم ولا لا؟ ليس عنده علم. فسئلوا فأفتوا بغير علم، لا علم عندهم، فيفتون على الجهل. فماذا يحدث؟ فضلوا وأضلوا، يضلون في أنفسهم، هم في أنفسهم ضالون مخطئون للصواب، وهم في غيرهم يضلون غيرهم، يضلون غيرهم، يتسببون في الخطأ والضلال عند غيرهم. فهذا دليل على وجوب العلم وعلى تقدمه أيضا على القول والعمل. ما وجه الدلالة؟ أنه ذكر خطورة الجهل وذكر خطورة القول والإفتاء على الجهل، فهذا دليل على مكانة العلم، على أنه واجب في نفسه وعلى أنه مقدم على القول والعمل. الدليل الثاني حديث معاذ رضي الله عنه المعروف لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، قال عليه الصلاة والسلام: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. هذا أول شيء، أول ما يكون الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الاعتقاد الصحيح. وهذا فيه علم ولا لا؟ هذا تعليم. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. بعد التوحيد والاعتقاد يأتي العمل، ورأس الأعمال الصلاة. بعد ذلك فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم. بعد العبادة البدنية تأتي العبادة المالية، الزكاة. هذا كله تعليم، أليس كذلك؟ فأخبرهم فأخبرهم، هذا كله يكون عن علم ولا عن جهل؟ يكون عن علم. فإذا الحديث دليل أيضا على وجوب العلم، لأنه لا تتم الدعوة إلى هذه الأمور إلا إذا كان الداعي عالما بها أولا. لما بعث معاذ رضي الله عنه، هل كان عالما بهذه الأمور أم لا؟ لا شك كان عالما، فهو حصل العلم أولا، وبناء على هذا العلم دعا غيره. وكذلك المدعو، الناس الذين يستقبلون هذه الأمور لا يمكن لهم أن يفعلوها إلا إذا تعلموا أولا. لا يستطيعون أن يصلوا ولا يزكوا، وقبل ذلك لا يعرفون تفاصيل التوحيد، تفاصيل المعتقد، إلا إذا أتاهم العلم أولا، لا بد أن يتعلموا أولا. فالحديث أيضا دليل على الأمرين، على وجوب العلم وعلى تقدمه على القول والعمل. الدليل الثالث حديث وفد عبد القيس لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: احفظوه وأخبروه من وراءكم. هذا أيضا كما سبق، الدعوة، هذا الذي سيقومون به دعوة. فقبل الدعوة، قبل أن تخبروا من وراءكم قبل أن تبلغوا من وراءكم، عليكم أولا أن تحفظوا، احفظوا هذا العلم الذي تلقيتموه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغوه من وراءكم. فالعلم يأتي أولا قبل القول والعمل. الدليل الرابع في قصة مالك بن الحويرث ومن كان معه رضي الله عنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومكثوا عنده بضعة أيام وتعلموا فيها ما تعلموا من العلم والسنة، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. نفس الكلام، نفس الوجه من الدلال، أنهم تعلموا أولا قبل الدعوة. الدليل التالي أيضا مسألة النهي عن الابتداع في الدين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك كل دليل من السنة على هذه المسألة، على مسألة النهي عن الابتداع، كما تقدم معنا في القرآن تماما، فكل دليل من القرآن أو السنة في النهي عن الابتداع فهو دليل على وجوب العلم وعلى تقديمه على القول والعمل. نعم.
قال الثالث من الإجماع: العلماء متفقون على وجوب هو العلم وعلى أنه قبل القول والعمل، وأن وجوبه على قسمين: واجب عيني على كل مسلم فيما يجب عليه من الاعتقاد والعمل، وأصله وأوله التوحيد والاعتقاد الصحيح لما سبق من حديث معاذ رضي الله عنه ولما هو معلوم من بعثة الأنبياء. واجب كفاية على المسلمين جميعا من جهة التخصص والتوسع في العلوم.
الدليل الثالث أو النوع الثالث من الأدلة من الإجماع: العلماء متفقون مجمعون على ما ذكرناه أولا، على أن طلب العلم واجب وعلى أنه قبل القول والعمل. والعلماء متفقون أيضا على أن وجوب طلب العلم على قسمين. عندما نقول طلب العلم واجب، فمعلوم أن الواجب في الشرع على قسمين: واجب على الأعيان وواجب على الكفاية. فالعلماء متفقون على أن طلب العلم، على أن وجوب طلب العلم على هذين القسمين، فمنه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين على كل مسلم فيما يجب عليه من الاعتقاد والعمل، كل ما يجب على المسلم المعين من الاعتقاد والعمل فإنه يجب عليه أن يتعلمه، وأصله وأوله التوحيد والاعتقاد الصحيح كما سبق في حديث معاذ، وكما هو معلوم من بعثة الأنبياء أنهم كانوا يبتدئون أولا بماذا؟ بالتوحيد، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله. الفرض الكفائي هو ما يكون على المسلمين جميعا، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهو التخصص والتوسع في العلوم. عندما نقول طلب العلم على سبيل التخصص والتوسع، على سبيل التفرغ، على سبيل التأصيل والرسوخ، فهذا فرض كفاية على المسلمين جميعا، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. نعم.
قال حفظ الله: ربيعا من المعقول والنظر الصحيح الناس مفتوحون على تقديم العلم على القول والعمل، وأن القول والعمل بغير علم خطأ وإفساد في الأرض.
النمو الرابع: من المعقول والنظر الصحيح، من القياس الجلي الذي لا يخالف فيه أحد. هذه مسألة فطرية، هذا الذي ذكرناه من تعظيم العلم ووجوبه وتقديمه على القول والعمل، هذه مسألة في الفطرة. الناس مفطورون على أنه من أراد أن يفعل شيئا فلا بد أن يتعلمه أولا، وأن خلاف هذا خطأ وإفساد في الأرض. إذا تكلم المرء بغير علم أو عمل بغير علم أخطأ، لأنه لا يصيب الصواب في قوله ولا عمله، ويؤدي هذا إلى إضرار الناس وإلى إضرار نفسه أيضا. إذا عمل عملا بغير علم قد يضر نفسه، وإذا عمل عملا بغير علم فيه تعد إلى الغير فقد يضر هذا الغير. فهذه فطرة، أمر مركوز في الفطرة وفي العقل الصريح، وهو الذي بدأ به الخلق في الحقيقة. يعني عندما نتكلم على مسألة الفطرة، فهذا هو الذي بدأ به خلق الإنسان وعلم آدم الأسماء كلها قبل أن يتكلم في مثل هذه الأشياء. ماذا فعل به؟ علم، علمه الله تبارك وتعالى. ولما أهبطه إلى الأرض علمه وألهمه كيف يفعل كذا وكيف يفعل كذا وكيف يفعل كذا. في شأن داود عليه السلام مثلا: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. فالله تعالى علمه كيف يصنع هذه الأشياء. فهذه مسألة فطرية عقلية، من أراد أن يعمل عملا، أي عمل، من أراد أن يحترف أي حرفة، من أراد أن يصنع أي صناعة، فلا بد أن يكون عارفا بما يفعل، لا بد أن يكون عالما بهذا. وإذا رأى الناس من يخالف في هذا نفروا منه بفطرتهم وحذروا منه، فلان هذا الصانع الفلاني أو التاجر الفلاني أو الطبيب الفلاني أو البناء الفلاني جاهل، يحذرون منه لأنه يضر الناس. الطبيب الجاهل مثلا يضر الناس، يضر الأبدان ويتسبب في الأمراض والأدواء، فالناس بطبيعتهم يستقبحون هذا وينفرون منه ويحذرون منه، فكيف يكون الأمر على خلاف هذا في دين الله عز وجل؟ يعني إذا كان الناس في دنياهم يتعاملون بهذه المعاملة فكيف بالدين؟ كيف يطيق المسلم أن يتكلم في الدين على الجهل، أو أن يعمل في الدين على الجهل، أو أن يفتي في الدين على الجهل؟ فمن خالف هذا في الحقيقة فهو مخالف للفطرة السوية وللعقل الصحيح. نكتفي بهذا القدر.